السلام عليكم ورحمة الله. السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الناظم رحمه الله تعالى: وتاسعها، أي من نواقض الإسلام التي من ركب واحدة منها فقد أخل بشرط من شروط الصحة في الإيمان، بمعنى أنه لا يتصور وجود الإيمان مع وجود هذا الناقض، فهما ضدان لا يجتمعان وخصمان لا يصطلحان إلا إذا اجتمع النون والضب. التاسع يقول: وهو اعتقاد مضلل، وصاحبه لا شك بالكفر مبتدئ، قوله هو اعتقاد مضلل، ذلك لأن لفظ الاعتقاد مأخوذ من العقد، وهو اجتماع الشيء، والمقصود به هنا اجتماع القلب على معنى معين، وهذا قد يكون حقا وقد يكون باطلا، قد يكون هدى وقد يكون ضلالا. ولهذا هو قيد هنا قال: اعتقاد مضلل، يعني من الاعتقادات الفاسدة المضلة للعباد عن الصراط المستقيم. ثم بين حجم هذا الضلال، لأن الضلال كذلك مراتب، فهناك ضلال لا ينقل عن الملة، وهناك ضلال ناقل عن الملة. ولأن المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن نواقض الإسلام، فأراد أن يبين أن الضلال الذي سنذكره هنا هو ضلال من النوع الذي ينافي أصل الإيمان، إذ لا يتصور وجود هذا الضلال مع وجود الإيمان. قال: وصاحبه لا شك بالكفر مرتدي، إذن يقصد الضلال الكفر، يقصد الضلال الكفر، يعني لأن المعاصي والآثام ليست على باب واحد ولا على مرتبة واحدة في دين الله تبارك وتعالى. فالزاني ليس كالطائف حول القبر، وكلاهما على ضلال، وكلاهما قد ارتكب معصية ووقع في محرم، ولكن هناك فرق بين هذا وذاك. فالطواف حول الأضرحة شرك أكبر، بينما الوقوع في الفاحشة معصية لكنها كبيرة من كبائر الذنوب لا تصل إلى حد الكفر بالله تبارك وتعالى. فالمؤلف هنا يريد أن يقيد ذلك بأنه الضلال الذي يقع معه صاحبه في الكفر بالله عز وجل. وكلامه هنا طبعا دائما كما تقدم معنا مرارا على النوع لا على العين، لأن الأئمة رحمهم الله تعالى بيّنوا أن العبد مطالب فيما طولب به من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره أن يؤمن بأن هذا الدين له نواقض وهم مطالبون باجتنابها، وأن هذه النواقض فربما وقع فيها الإنسان بعذر شرعي معتبر، إما لجهل معتبر أو تأويل معتبر أو فهم خاطئ معتبر، أو لأن هناك من يضلله ويفتيه بالباطل، هذه كلها وغيرها مما ذكره أهل العلم من موانع إنزال هذا الحكم على المعين. ولهذا دائما وأبدا نكرر يا إخوان، هناك فرق بين النوع والعين، النوع شيء والعين شيء آخر. ولهذا أنا أقول مرارا تجد أن السلف مع أنهم يقررون كفر كثير من الطوائف وإن كانت منتسبة إلى الإسلام، إلا أنهم لا ينزلون الأحكام على الأعيان إلا في أضيق نطاق، وهو المعبر عنه عند أهل العلم بإقامة الحجة وبيان المحجة، أو المعبر عنه بتوفر شروط انتفاء الموانع. ولهذا تجد أن الأئمة كفروا الجهمية جملة، لكنهم ما نزلوا الأحكام على الأعيان إلا في أضيق نطاق، وليس معنى هذا أنهم لا يكفرون بهذه المكفرات، لا، لكنهم يسعون في إقامة الحجة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، حتى إذا تبين لهم أن الحجة قد استبانت وأن العذر قد ارتفع عن هذا المعين أنزلوا عليه الحكم ولا يتورعون في ذلك. وقد كفر الشافعي رحمه الله تعالى، وكفر كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وكفر الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة، وسأذكر إن شاء الله جل وعلا في دروس أخرى أمثلة لهذه الأنواع. لكن الشاهد أن الكلام هنا على النوع لا على العين. وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة عندما يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الأعذار التي تجعل العبد لا يقع في الكفر الأكبر بعينه وإن كان قد ارتكبه، يكون ارتكب الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر لكنه لا يلحق به حكم الكفر أو الشرك الأكبر. يقول: لا شك بالكفر مرتدي. مرتدي هنا قد تحتمل معناها أنه تردى في الكفر، أي وقع في مهاويه، والكفر مهاوي ودركات وضلالات، وليس الكفر على وتيرة واحدة، فالكفر أنواع كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذا تردى في الكفر، نسأل الله العافية والسلامة. وقد يكون مرتدي معنى لبسه، أي تلبس بهذا الكفر من ارتداء الرداء، ومنه أخذ الرداء، فهو قد تلبس بهذا الفعل أو العمل الكفري، نسأل الله العافية والسلام. قال هنا: كمعتقد. كان هنا للتمثيل، أي كمثل المعتقد أنه ليس حقا وواجبا أن يتعين عليه، ومن حقوق الله عز وجل عليه التي لا يمكن أن يسامحه الله تعالى ويعفو عنه فيها، لأنه كما تقدم الحقوق على ثلاث مراتب: حق كمال مستحب، وحق كمال واجب، وحق يتعلق بأصل الدين. فالذي يقصر في المستحبات لم يقم الله عز وجل بالكمال الذي أراده الله تعالى لعباده، لكنه ليس بآثم عند الله عز وجل، كتارك سنن الرواتب مثلا، وتارك بعض السنن والمستحبات، كلنا أو بعض لا يؤثر في هذا. الشاهد: أو الواجب، هذا هنا ترك ما يجب عليه أن يقوم به في إيمانه، كبر الوالدين وصلة الأرحام المتعينة الواجبة وغير ذلك من الواجبات، فهذا إن ترك هذه الأشياء وقع في الإثم والعصيان، لكنه يبقى معه اسم الإيمان. أما إذا وقع في التلاعب بحق يتعلق بأصل الدين كتوحيد الله رب العالمين، فهذا التلاعب في هذا الحق ينافي أصل الدين. قال: كمعتقد أن ليس حقا وواجبا عليه اتباع المصطفى خير مرشدي، يرى أنه لا يجب عليه ولا يتحكم عليه ذلك، ولهذا بينها مباشرة بعد بقوله: فمن يعتقد هذا الضلال وأنه يسعه، بين المقصود بذلك أنه يرى أنه يسعه أن يخرج عن الشريعة ولا يلزمه أن يطبقها، يسعه الخروج عن شريعة أحمد. وهذا هو الكلام عن من سوغ لنفسه الخروج على شرع النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤلف هنا كما تقدم هنا يتكلم عن من يسع الخروج، أي من يسعه أو يظن أنه يجتمع عنده الإيمان مع كونه خارج على شريعة الرحمن. والخروج على الشريعة له أنواع، قد يكون باتباع هوى وقد يكون بمضادة ومحادة، فالمؤلف يتكلم عن الثاني الذي يضاد الشريعة ويحاد شرع الله تبارك وتعالى، فهذا يعتقد أنه يبقى معه الإيمان وإن فعل ذلك. ومثل هذا قول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، الآيات. يعني هؤلاء من زعمهم الفاسد واعتقادهم الباطل ظنوا أنه يبقى معهم اسم الإيمان مع كونهم يحادون الله ورسوله، فنفى الله عز وجل هذه الحقيقة وبين أن هؤلاء وإن صلوا وصاموا وزكوا وفعلوا ما فعلوا الإيمان لا بد فيه من الإتيان بشروطه التي بها يقوم، فإن اختل شرط من شروط الإيمان لم يتصور وجود الإيمان بعد ذلك وإن زعمه صاحبه وقال أنا مؤمن. وهنا هو الكلام عن قضية التشريع، وكنا قد وعدناكم في الدروس الماضية أن نتحدث عن هذا الموضوع بشيء من التفصيل والإسهاب والتوسع، وقد آن أوانه بحمد الله عز وجل، لكن يحتاج منكم إلى نوع من الصبر، يعني فالمسألة فيها نوع من الطول، فنسأل الله السداد والإعانة. طيب، قبل الدخول في هذا الموضوع الذي حقيقة حصل فيه نوع من الالتباس، وحصل من جراء هذا الالتباس وقوع البعض في البعض الآخر، وكما ترون ليس في السودان فحسب بل في عامة بلاد المسلمين اليوم نجد هناك تجريح وتشنيع من طوائف إسلامية أصلها واحد ودينها واحد ومادة دعوتها واحدة، لكن قام بعضهم عن بعض الآخر يرمي بعضهم البعض الآخر بالعظائم، وهذا أولا لم يكن هديا للسلف أصلا رحمهم الله تعالى، فكان السلف يختلفون في مسائل تتعلق بالكفر بالله عز وجل، ومع ذلك كان كل واحد منهم يوقر الآخر ويحترمه ويحبه، وإنما مقصد كل واحد منهم أن يبين وجه الحق الذي ظهر له دون أن يجرح الآخرين وأن يشنع عليهم. وفي ذلك أمثلة كثيرة، بل إن بعضهم كان يرى من البعض ضلالات وانحرافات وربما روى عنه لأنه يرى أنه صادق اللهجة ولا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الضبط والإتقان يروي عنه، وسيأتي إن شاء الله جل وعلا ذكر ذلك في لعله في محاضرة مستقلة إن شاء الله عز وجل نذكر فيها أمثلة من السلف رحمه الله تعالى كيف كان فقههم في التعامل مع الآخرين. وهذا الكلام يعني كلنا مطالبون به يا إخوان، سواء الذين يقولون على الآخرين بأنهم من التكفيريين أو من التفجيرين كما يقولون، أو الآخرين الذين يقولون الآخرين بأنهم مرجئة إلى غير ذلك، كل هذا لم يكن هديا للسلف الصالح رحمهم الله تعالى. فالمسألة إذا طرحت على أنها مسألة علمية فينظر فيها أهل العلم ويحققون القول فيها فيقطع كل واحد منهم باجتهاده على أننا نجزم بأنه لا يريد إضلال الناس وليست أصوله أصول أهل البدع والضلالات، فليس هو منحرف في تصرفاته وتصوراته وتقريراته وفتاواه، هو مستقيم، إنه خالف آخر في مسألة من المسائل سواء كانت في الأصولية أو في الأصول أو في الفروع، كل هذا وارد، وقد اختلف الصحابة حتى في بعض مسائل الأصول. فأقول مع ذلك لم يحملهم ذلك على أن يشنع بعضهم عن بعض الآخر. أقول هنا مقدمة نحتاج إلى أن نذكرها قبل الدخول في هذا الموضوع. المقدمة الأولى الحديث عن تصور المسألة. تسمعون كثيرا كلام الأصوليين الحكم على شيء فرع عن تصوره، فنحن مطالبون ابتداء أن نتصور المسألة التي نريد أن نتكلم عنها، فإذا تصورناها على وجهها استطعنا أن نخلص بالحكم الصحيح عليها. وهذا الذي يعبر عنه العلماء كثيرا، ويقوله حتى الذين يقولون بضد ما نقوله في هذه المسألة، يقولون بالكلمة المشهورة: إياك أن تعتقد ثم تستدل، ولكن استدل ثم اعتقد، أي استدل، اطلب الأدلة على فهم السلف الصالح ثم اعتقد ما أفادته هذه الأدلة، يكون هذا هو المعتقد الصحيح. قد يقول قائل بهذا لا يخطئ الإنسان، نقول غالبا لا يخطئ، لكن وإن أخطأ فهو معذور عند الله جل وعلا، على قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فنقول تصور هذه المسألة يكون بنقاط. النقطة الأولى أن الحديث في هذه النواقض يتعلق بتوحيد العباد لربهم تبارك وتعالى، وهذا التوحيد بينه الله تبارك وتعالى أكمل بيان، وبين أنه حقه سبحانه وتعالى، وأنه لا يقبل من أحد أبدا أن يتلاعب بهذا الحق مهما كان. إذن الحديث عن هذه النواقض حديث عن التوحيد حقيقة، فعندما تتحدث عن هذه النواقض لا بد أن يأتي ببالك ابتداء الغيرة لله عز وجل قبل الخير، الغيرة للمخلوق. هذه مسألة، فإننا نرى بعض الذين يتكلمون في هذه المسألة عظمت عليهم لكونها تتعلق ببعض متعلقات المخلوقين، فعظمت عليهم اللوازم والتبعات فنفوا ذلك، وهذا خطأ، لأن حق الله عز وجل فوق كل حق. وإذا كان إنسان يخاف على أموال المسلمين وأعراضهم ودمائهم فهو عليه أوجب ذلك أن يخاف على أن ينقص الله عز وجل شيئا من أسمائه وصفاته وأفعاله جل الله في علاه، وهذه الغيرة الحقيقية لله سبحانه وتعالى. وبهذا قام إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قومه، وقام الأنبياء كلهم في أقوامهم لما كانوا يخاطبونهم بحقوقهم ومتعلقاتهم، كانوا يبينون أن حق الله عز وجل أولى بأن يقام، وأن دعوة الأنبياء والمرسلين منصبة في هذا الباب في بيان حق الله تبارك وتعالى على عباده. إذن الغيرة للأعراض والأموال غير محمودة، ولهذا تجدون الأحاديث متكاثرة في بيان عصمة أموال المسلمين ودماء المسلمين، بل جاءت نصوص وعيد شديدة في سفك دم المسلم بغير وجه حق إلى غير ذلك، لكن نقول حق الله عز وجل فوق ذلك كله. فعندما تتكلم عن هذه المسألة، مسألة التشريع والحكم، تذكر أنك بين حالين، بين حق من حقوق الله عز وجل انتقصه هذا المخلوق وهضمه، بل ضرب بحق الله عز وجل عرض الحائط وما عنده استعداد أبدا أن ينزل حق الله عز وجل في الواقع، وأن يعطي كل ذي حق حقه، أن يعيد حق الله عز وجل في التشريع، فهو معاند مستكبر، معاند لشرع الله عز وجل، مستكبر على من يطالبه بالرجوع إلى شرع الله عز وجل ويبين له أن هذا حق الله تبارك وتعالى وأنك نازعت الله عز وجل في حق من حقوقه سبحانه وتعالى. وإذا كان الله جل وعلا لا يقبل أن ينازع في كبريائه وعزه سبحانه وتعالى فهو كذلك لا يقبل أن ينازع في تشريعه سبحانه وتعالى، فهو الذي خلقه والذي يشرع عباده سبحانه وتعالى. إذن هذه مسألة مهمة جدا نتصورها، أنك عندما تغضب للمخلوق وتبحث عن سلامة المخلوق أنت في هذه الحال تتنقص الخالق تبارك وتعالى. المسألة الثانية أن الشرك كله هضم لحق الله عز وجل وهو ينافي الحكمة تماما. ولهذا الله تبارك وتعالى لما وصف لقمان بما وصفه بالحكمة، ولما بين الله تبارك وتعالى حكمة لقمان بدأ بماذا؟ بالنهي عن الشرك والأمر بالتوحيد. قال الله عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن الله غني عن العالم فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فبين الله تبارك وتعالى أن حقيقة الحكمة إقامة التوحيد والقيام بذلك بكل أفراد وحذافيره لله رب العالمين سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة أن هذه الغيرة على حق الله عز وجل ينبغي أن تكون حية في قلب العباد، ولهذا الله تبارك وتعالى ساق بعض القصص لبعض الدواب ليسوا من بني آدم غضبوا لحق الله عز وجل. خذ مثلا قصة من؟ الهدهد، هدهد التوحيد غضب لله عز وجل وسافر وقطع الفيافي والقفار لحق الله عز وجل، وجاء إلى سليمان مباشرة ببيان ذلك مع أنه يعلم أن هؤلاء قد وقعوا في منكرات أخرى، أليس كذلك؟ لكنه بدأ بماذا؟ بحق الله تبارك وتعالى. واقرأ سورة النمل لكي تجد فيها قصة هدهد التوحيد. ولهذا شكر الله عز وجل سعيه وحرم قتله، حرم الله تعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم قتل الهدهد كما في حديث ابن عباس عند أبي داود وإمام أحمد وغيره من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: الهدهد والنحلة والنمل والصرد. ليس هذا فقط، بل وشكر الله عز وجل سعي الضفدع. إخوان مسألة كبيرة، يعني بعض الناس ما يتصور حقيقة التوحيد لله سبحانه وتعالى وغير والغير والغضب لحقه جل وعلا. أخرج ابن أبي شيبة بسند كالشمس من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع وأمر بقتل الوزغ، لأن الضفدع كان يطفئ نار إبراهيم وكان الوزغ ينفخ فيها. لاحظ كيف فاوت الله عز وجل بين هذه الدواب، حرم قتل الضفدع وأمر بقتل الوزغ وسماه النبي صلى الله عليه وسلم فويسقا فاسقا كما في حديث أبي هريرة وفي حديث عائشة وفي حديث أم شريك، بل وفي حديث أبي هريرة في مسلم أن له بالضربة الأولى كذا وكذا والثانية كذا وكذا والثالثة كذا وكذا، جاء في رواية عند مسلم الأولى 100 حسنة وجاء في رواية عند مسلم الأولى 70 حسنة، ولعله مما زاده الله جل وعلا من الفضل لكي يشتد الناس بقتل هذا الوزغ. تقدم أن الوزغ ليس هو الضب يا إخوان، الضب غير، الضب دابة تؤكل طيبة اللحم، وبينها وبين الورل أن الورل يأكل الحيايا والعقارب بينما الضب يأكل أعشاب، ولهذا لحمه أطيب. هذا فيما ذكر لمن أكله، أنا ما أكلته لكن هناك من أكله وأثنى عليه، بالذات كبسة الضب جيدة جدا يعني. الشاهد المقصود بالوزغ الدابة التي تكون في البيوت والمنازل تمشي على جدران، وهو برص سام كما عرفه أهل اللغة. الأمر الآخر أن من خصائص التوحيد وأساسياتها الكفر بالطاغوت، والطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده كما قال ابن القيم من معبود أو متبوع أو مطاع، هذا اسم ليش؟ للطاغوت. فالمتبوع إذا أخرجك اتباعه إياه على حق الله عز وجل فقد صار طاغوتا وصيرته إلها من دون الله أو ربا من دون الله، كما سيأتي معنا كلام العلماء في ذلك. ولهذا كان سلفنا الصالح يلقنون أبناءهم كلمات التوحيد منذ نعومة أظفارهم من تحقيق التوحيد لله عز وجل والكفر بالطاغوت. خذ هذا المثال مثلا لمصنف أبي شيبة من طريق سفيان بن عيينة عن عبد الكريم الجزري، ليس هذا هو ابن أبي المخالف، هذا الجزري ثقة ثبت، عن عمرو بن شعيب قال كان الغلام إذا أفصح من بني عبد المطلب علمه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية 7 مرات: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. لاحظ، وهذا كما ترون فيه انقطاع بين عمرو بن شعيب والنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه من طريق حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن برقان عن أبيه قال كان علي بن حسين يعلم ولده يقول قل آمنت بالله وكفرت بالطاغوت، يعلم الصغير هذه الكلمات قل آمنت بالله وكفرت بالطاغوت. المسألة الأخرى أن التوحيد نعمة من نعم الله، بل هي من أعظم نعم الله عز وجل على العباد، ولهذا زوال هذا التوحيد والتلاعب بحق رب العبيد مؤذن بشر مستطير، وسيأتي إن شاء الله جل وعلا ذكر كلام العلماء في الفساد العريض الذي وقع في الأرض من جراء التشريعات الجاهلية التي هي حقيقة إفساد في أرض الله تبارك وتعالى. ذكر الله جل وعلا هذه النعمة في سورة يوسف في قول يوسف عليه الصلاة والسلام واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. المسألة الأخرى المعينة على تصور حقيقة مسألة التشريع أننا جميعا نتفق أن من أصول الإيمان 6 الإيمان بالكتب، الإيمان بالكتب. وما المقصود بالإيمان بالكتب؟ هل المقصود بالإيمان بالكتب أن أقول أن القرآن منزل غير مخلوق فقط، أو أن أقول أن القرآن حق وإن لم أعمل به؟ هل هذا هو الإيمان بالكتب يا أخوان؟ أم أن من لوازم الإيمان بالكتب العمل بكتاب الله عز وجل؟ قد يقول قائل هل كل ما في كتاب الله عز وجل ملزم أن نعمل به؟ أليس في كتاب الله جل وعلا بعض الأمور المستحبة ونحو ذلك؟ نقول كما تقدم معنا التفصيل من قبل، مستحبات وواجبات وأمور متعلقة بأصل الإيمان، لكن العمل بالقرآن العظيم تنظر فيما أمرت فيه من الإيمان بالكتب أن تثبت لله جل وعلا التشريع الذي أثبته لنفسه سبحانه وتعالى. ألم يثبت الله عز وجل لنفسه حق التشريع في كتابه؟ إذن من الإيمان بالكتب إثبات هذا الحق، وإثبات هذا الحق يقول لا يكون فقط بالإقرار باللسان، لا بد أن يكون إقرارا باللسان والقلب والجوارح، وسيأتي معنا بيان هذه الحقيقة في كلام أهل العلم بإذن الله عز وجل. طيب هذه فقرات إن شاء الله لها أوراق خاصة، نأتي إلى الفقرة التي تليها. مسألة الإرجاء أو المرجى والخوارج أو ما يسمى بالتكفيرية، هل الكلام في إثبات حق الله عز وجل الذي أثبته لنفسه سبحانه وتعالى وسماه جل وعلا توحيدا عندما سمى مرتكب ضده إيش؟ مشركا، فالذي يقع في الشرك قد نافى التوحيد، نقصد الشرك الأكبر. فهل إذا أثبت أحد لله عز وجل هذا الحق الذي أثبته في كتابه يكون بذلك من الخوارج؟ الجواب لا، فالخوارج لهم أصول معروفة عند أهل السنة والجماعة، وسيأتي إن شاء الله الكلام عن القعدية، وبعضهم يقول قعودية وهذا غلط، هذا أصلا نطق خاطئ، ما في شيء اسمه القعودية، القعدية، وسيأتي الحديث عنهم بإذن الله عز وجل في كلام ابن حجر إن شاء الله تبارك وتعالى. الشاهد أن من قام لله عز وجل بحقه فإن هذا من أصحاب الغيرة على دين الله تبارك وتعالى، من أصحاب الغيرة على حقوق الله عز وجل. ثم المسألة التي بعدها وهي قضية سحب الأحكام على الآخرين، قضية التشريع قضية متعلقة بالتوحيد كما تقدم معنا قبل قليل، لكن المسألة إذا كانت فيها نزاع بين أهل العلم في زمنهم فإن هذا النزاع مؤذن بوجود لبس، أليس كذلك؟ ومع وجود اللبس لا يحل لعبد بحال أن يقول من لم يكفر كافر فهو كافر. هذه مسألة قد تقدمت في الدرس الماضي، بمعنى أنت اجتهدت في مسألة ما ووصلت إلى أن هذا الفعل كفر بالله عز وجل، كفر أكبر، وخالفك بذلك طوائف من أهل العلم، حصل من جراء هذا الخلاف لبس على الناس، فلا يجوز أن تقول إيش من لم يكفر كافر فهو كافر، لكن تقيد تقول من استبان له كفر هذا الكافر ولم يكفره فهو كافر، لكن تقول من لم يكفر كافر فهو كافر، هذا لا يجوز أبدا بحال من الأحوال. ومثل سحب الأحكام على المجتمعات والشعوب، وهذه أيضا ورطة وخطأ وقع فيها بعض من كتب في هذا الباب، وإن لم يكن هو حقيقة يعني من 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 أهل العلم الراسخين فيه، لكنه مفكر أو منظر كسيد قط رحمه الله تعالى، وبعض الناس يقول تقول رحمه الله تعالى، يقول يا أخي تكفرت عشان ما نقول رحمه الله تعالى، لمسألة أخرى. الشاهد نسب إليه سحب الحكم على المجتمعات والشعوب نحو ذلك، وهذا أنا لم أقف عليه حقيقة، لكن نسب إليه وأسمع كثير الناس ينسبونه إليه، أقول إن ثبت هذا عنه فهذا ضلال لا يجوز القول به. فالشاهد يا إخوان المسائل العاطفية لا تصلح في المسائل العلمية يا إخوان، قضية ليست عواطف، نحن مطالبون بأن نقول بكلمة الحق، وافق عليها من وافق وردها من ردها، كل بحسبه، ولست أنت ملزم بإلزام الناس بالحق، أليس كذلك؟ أو لنقول بعبارة أدق، ليس الناس بملزمين أن يلتزموا قولك، أليس كذلك؟ قولك أنت تقول وصلت إليه باجتهاد فهو كذلك يرى اجتهاد آخر، فأمر يخصه هو. الشاهد أنه لا يجوز لأحد أن يحمل الناس على قوله إلا إذا أيد قوله بنصوص واضح من الكتاب والسنة، فهنا يحمله على الكتاب والسنة لا يحمله على قول نفسه. نبدأ في ما يتعلق بمسألة التشريع. لا إله إلا الله، خلي معك شوي. طبعا أنا اعتمدت في هذه المرة على أن أنقل النقولات التي ذكرها أهل العلم في هذا الباب، لأن النقولات كثرت تجاذبها كثير من الناس، لكن لكي لا يتوهم البعض، وقد أتاني بعضهم وزعم أن هذه مسألة محل إجماع، يعني أن الحاكم بغير ما أنزل الله ليس بكافر. يا أخي أسكت هذا الدعاء البدعي يا أخي. أقول بعضهم ظن أن المسألة محل إجماع، حتى قال لي بعضهم محل إجماع، اذكر لي بعض العلماء الذين خالفوا في ذلك، فهم يتوهمون المسألة محل إجماع وكذا. هذا غلط أصلا في التصور، أو قصور في البحث، أو لأن من سألوهم لم يوقفوهم على ما قاله أهل العلم في الجانب المخالف أو المعارض، وهذا حقيقة من الكتمان. أنت عندما تسأل عن مسألة شرعية متعلقة بالمعتقد وتسمع أن هناك من يقول فيها بخلاف قولك، أنت ليس من حقك كما تقدم أن تلزم الناس بقولك، أن تذكر أن هناك من قال كذا وهناك من قال كذا، والذي يترجح عندي وظهر لي أن القول الفلاني هو الصواب. هذه مسألة لا بد من الصدق مع المستفتي فيها. طيب، نبدأ بالورقة الأولى، هي بعنوان لا تفريق في أنواع الشرك، فالحكم عبادة كالدعاء تماما وكغيره من أنواع العبادات التي صرفها لله توحيد وصرفها لغيره شرك أكبر. هذه الورقة الأولى، وهي أيضا متعلقة بقضية تصور حقيقة المسألة. التشريع عبادة والدعاء عبادة، القرآن صريح في هذا وواضح، ولو أن الناس يتدبرون كلام الله تبارك وتعالى كسورة الأنعام التي يسميها بعض أهل العلم بسورة التوحيد، وهي التي ذكر الله فيها التشريعات وذكر فيها ضرورة الحكم بما أنزل الله، وهي سورة التوحيد العظمى في القرآن، فيقول فيها قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين، وقال في آخر السورة قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء الآيات. قال ابن جرير الطبري في قوله تعالى ولا يشرك في حكمه أحدا، يقول ولا يجعل الله في قضائه وحكمه في خلقه أحدا سواه شريكا، بل هو المنفرد بالحكم والقضاء فيهم وتدبيرهم وتصريفهم فيما شاء وأحب. الدرس إن شاء الله ممتد يا إخوان اليوم. إلى صلاة الفجر إن شاء الله عز وجل، أو أن نفرغ من هذه الأوراق. طيب نواصل في بيان أنه لا فرق في أنواع الشرك. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، أي أنه تعالى هو الذي له الخلق والأمر، له الخلق والأمر، والأمر كما تعلمون أمر كوني وأمر قضائي تشريعي. قال: أي أنه تعالى هو الذي له الخلق والأمر، الذي لا معقب لحكمه، وليس له وزير ولا نصير ولا شريك ولا مشير، تعالى وتقدس. قال ابن الجوزي في زاد المسير: ولا يشرك في حكمه أحدا، أي ولا يجوز أن يحكم حاكم بغير ما حكم به، وليس لأحد أن يحكم من ذات نفسه فيكون شريكا لله عز وجل في حكمه. وقرأ ابن عامر: ولا تشرك جزما بالتاء، والمعنى لا تشرك أيها الإنسان. قال الموردي في النكت والعيون: ولا يشرك في حكمه أحدا فيه وجهان، أحدهما ولا يشرك في علم غيبه أحدا، الثاني أنه لم يجعل لأحد أن يحكم بغير حكمه فيصير شريكا له في حكمه. قال السعدي رحمه الله تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا، وهذا يشمل الحكم الكوني القدري والحكم الشرعي الديني، فإنه الحاكم في خلقه قضاء وقدرا وخلقا وتدبيرا، والحاكم فيهم بأمره ونهيه وثوابه وعقابه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا، هذه كقوله تعالى: إن الحكم إلا لله، قرن بين المعنيين. وقال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. طبعا الشيخ ابن عثيمين هنا يقرر مسألة سيأتي الإسهاب فيها في كلام شيخ الشيخ ابن عثيمين، وهو الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى. قال: والحكم كوني وشرعي، فالخلق والتدبير حكم كوني، والحكم بين الناس بالأوامر والنواهي حكم شرعي. وقوله ولا يشرك في حكمه أحد يشمل النوعين، فلا أحد يشارك الله في حكمه لا الكوني ولا الشرعي، وفي دليل على وجود الرجوع إلى حكم الله الشرعي، وأنه ليس لنا أن نشرع في دين الله ما ليس منه، لا في العبادات ولا في المعاملات. وأما من قال إن لنا أن نشرع في المعاملات ما لا يناسب الوقت، فهذا قول باطل، لأنه على قولهم لنا أن نجوز الربا، ولنا أن نجوز الميسر، وأن نجوز كل ما فيه الكسب ولو كان باطلا، فالشرع صالح في كل زمان ومكان، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. الحكم الكوني لا أحد يشرك الله فيه ولا أحد يدعي هذا. هل يستطيع أحد أن ينزل الغيب؟ وهل يستطيع أحد أن يمسك السماوات والأرض أن تزول؟ ولكن الحكم الشرعي هو محل اختلاف البشر، ودعوى بعضهم أن لهم أن يشرعوا للناس ما يرون أنه مناسبا، لاحظ. ولكن الحكم الشرعي يعني يقول الأول ما يستطيع ينازع بهذا، ما يستطيع إلا إنسان مكابر، لا يستطيع ذلك أصلا. هل يستطيع أحد يقول أنا سأوقف الشمس عن جريان؟ يستطيع؟ ولهذا لما النمرود بضعف عقله قال أنا أحيي وأميت، حاله مباشرة إبراهيم على قضية واضحة بينه، قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. قال: ولكن الحكم الشرعي هو محل اختلاف البشر، ودعوى بعضهم أن لهم أن يشرعوا للناس ما يرون أنه مناسب. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان: قوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن ما اختلف فيه الناس من الأحكام فحكمه إلى الله وحده لا إلى غيره، جاء موضحا في آيات كثيرة. فالإشراك بالله في حكمه كالإشراك به في عبادته، واضح هذا الكلام يا إخوان؟ فالإشراك بالله في حكمه كالإشراك به في عبادته. قال: في حكمه
ولا يشرك في حكمه أحدا. وفي قراءة ابن عامر من السبعة ولا تشرك في حكم أحدا بصيغة النهي. وقال في الإشراك به في عبادته: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالأمر سواء كما ترى إيضاحه إن شاء الله. وبذلك تعلم أن الحلال هو ما أحله الله، والحرام هو ما حرمه الله، والدين هو ما شرعه الله. فكل تشريع من غيره باطل، والعمل به بدل تشريع الله عند من يعتقد أنه مثله أو خير منه كفر بواح لا نزاع فيه. هنا يتعلق البعض القضية يعتقد، وده سيأتي إن شاء الله كلام الشنقيطي يبين كلامه هذا الذي يريده. قال: إن الحكم أن الحكم لله. قال: وقد دل القرآن في آيات كثيرة على أنه لا حكم لغير الله، وأن اتباع تشريع غيره كفر به. فمن الآيات الدالة على أن الحكم لله وحده قوله تعالى: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، وقوله تعالى: إن الحكم إلا لله عليه توكلت، وقال تعالى: إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، وقال: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. كل آيات في التشريع سيأتي بيان ذلك أكثر إن شاء الله. قال: وقوله تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا. وقال: وقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه وله الحكم وإليه ترجعون. وقوله تعالى: له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قال: والآيات مثل ذلك كثيرة. إذن من هذه الورقة نخلص إلى أنه ليس هناك فرق بين هذا وذاك، كله عبادة. وإذا ثبت أن الشيء عبادة فصرفه لغير الله شرك أكبر، وهذا محل اتفاق بين كافة المسلمين من أهل السنة والجماعة، أن العبادة إذا ثبتت لله عز وجل فصرفه لغير الله شرك أكبر. مسألة ثانية أنا أعتقد هي سبب الخلط في هذا الباب، وهي عدم التفريق بين قضية التشريع وقضية الحكم. قضية الحكم حمالة وجوه، وقضية التشريع ليس لها إلا وجه واحد. ولهذا تجد أما الأئمة فيما يتعلق بآية الحكم كلام نقل لأوجه فيها، لا كما قال بعض السلسلات في الرسالة أنها وجه واحد، ليس بصحيح. سأتي إن شاء الله على ذكر أثر ابن عباس وما يتعلق بالآية، ونبين من كلام الأئمة أن الآية عندهم حمالة وجوه. لماذا حمالة وجوه؟ لأنها تختلف باختلاف الأحوال. أما قضية التشريع فلا مجال فيها، هي حق واحد لله عز وجل، ولا يتصور أن ينازع أحد الله عز وجل في قضية التشريع. طيب، إذا جاء الوقت أخبرونا يا أخوان، صلوا ونرجع. جاء الوقت يا أخوان. طيب، إيش تهيئ الوضوء فوضوا تعالوا ورجع بعد الصلاة إن شاء الله عز وجل. لا لا، المسجد.